عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة أحمد أحمد وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم. البداية مع العناوين. اشتباكات بين المتظاهرين والأمن أمام البرلمان في بيروت مع انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
جدل حول طبيعة تحركات للقوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق.
جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن بحضور وزراء الخارجية والرأي.
انعقدت جلسة البرلمان اللبناني للتصويت على منح الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب الثقة، وذلك بعد اشتباكات أمام مقر البرلمان، حيث أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه باتجاه محتجين يرشقونها بالحجارة لمنع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى البرلمان لإجراء التصويت.
ومن المقرر أن يصوت النواب على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ خطوات مؤلمة لإنقاذ البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.
من بيروت ينضم إلينا الدكتور وفيق إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. دكتور وفيق، ما أسباب اعتراض المتظاهرين على الحكومة قبيل التصديق عليها في البرلمان؟
في لبنان القضية الاجتماعية شائكة جدا، وهي قضية محقة. يعني هناك فساد سياسي في لبنان استنزف الاقتصاد اللبناني منذ 30 عاما على الأقل. يبدو أن هناك حركة يعني مطلبيا جديا، إنما ما يؤسف له أن القوى السياسية اللبنانية الفاسدة ترسل أشخاصا بالمئات يندسون ضمن هذا الحراك ويبتدئون بأعمال شغب وتكسير وقت، وذلك في إطار من التنافس مع فئات أخرى من الدولة. أي أن التظاهرات هي ضحية هذا الصراع بين فريقين لبنانيين فاسدين، واحد يريد تمرير الثقة للحكومة والآخر لا يريد التمرير، فيتسللون إلى داخل التظاهرات ويبتدئون بأعمال شغب. هذا ما يحدث اليوم. على الرغم وأكرر أن هناك يعني تظاهرات محققة شعبية تحاول الاعتراض على هذا الفساد التاريخي اللبناني الذي دفع لبنان إلى 100 مليار دولار دين، مع السقوط على 220 مليار دولار، هي نتيجة التفاعلات السياسية والاقتصادية. يعني لذلك نحن في مأزق جدي، إلا أنه يبدو أن الحكومة ستنال الثقة لأن حجم المتواجدين هو دون يعني مستوى أن يشكلوا خطرا على يعني هذه الطغمة السياسية التي تتحكم بلبنان، وهي من جميع الطوائف ومن جميع الأحزاب كلها. يعني ليس هناك فريق شيعي أو فريق سني أو فريق مسيحي، كل القوى السياسية في لبنان فاسدة تسطو على لبنان وتسطو على المال العام اللبناني، وهي لم تنفذ شيئا من كل هذا الوضع.
لكن هذا الاعتراض دكتور وفيق كيف سيؤثر على شرعية الحكومة ومصداقيتها وأدائها أيضا؟
في لبنان الشرعية الأساسية هي الشرعية الدستورية للحكومة. الشرعية الدستورية تناهى اليوم من الثقة من المداولات في المجلس النيابي، إلا أنها تفتقد حقيقة إلى الثقة الشعبية أو على الأقل قسم من الشرعية الشعبية. إلا أنت تعرف أن كل حكومات لبنان ولا واحدة منها يعني كانت تقوى بنوع من الشرعية الشعبية، يعني وكانت تسير. يبدو أن هذه الحكومة قد تعلمت من أخطاء سابقاتها، وهي تحاول أن تقدم معطى اقتصادي جديد بتلبية بعض المطالب الاجتماعية المحققة، وهي للأسف كثيرة، أي أن لبنان لن يتمكن من حلها إلا بمساعدات خارجية، ويبدو أن الطرف الأمريكي لا يريد هذا الأمر إلا بعد انتزاع موافقة لبنان على تسوية حدوده البحرية مع إسرائيل، وأيضا توطين الفلسطينيين في لبنان تنفيذا لصفقة قرن. وهذا يعني مصدر إشكال داخل اللبناني، لا يوجد قوة سياسية لبنانية توافق على هذين المطلبين من كل الأفرقاء.
نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق انسحاب القوات الأمريكية من قواعد في البلاد. وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي قد قال إن فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق. وقال الزيادي إن جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب.
وقد ترددت أنباء عن تحركات للقوات الأمريكية من 15 قاعدة عراقية، إلا أن القوات الأمريكية في العراق كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن عمليات لإعادة الانتشار بما يحافظ على أمنها، وذلك بعد التوتر نتيجة عملية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة خارج مطار بغداد. من بغداد ينضم إلينا فاضل أبو رغيف الخبير الأمني العراقي. سيد فاضل، ما حقيقة الأنباء إذن التي تحدثت عن تحرك أو انسحاب للقوات الأمريكية من 15 قاعدة عراقية؟
يعني أولا أنا لا أعتقد بصحة هذه الأخبار. ذلك أولا لا توجد 15 قاعدة في داخل حدود الحكومة الاتحادية، أعتقد لا تتجاوز 6 قواعد. فضلا عن ذلك لم ينشر أي إعلان للبنتاغون ولا إلى غيره بأي عملية انسحاب. ثالثا كان المفروض أن يعني الجانب الأمريكي هو من يقوم بالإعلان باعتبار أنه هو الجهة المعنية بالانسحاب أو المكوث من عدمهما. فضلا عن ذلك أعتقد أنه يعني أن هناك قد تكون أنباء متواترة لكنها متباينة نوعا ما باتجاه عمليات الانسحاب. أعتقد عمليات الانسحاب إذا لم تكن تراتبية تنسيقية على شكل دفعات ستكون هناك فوضى وسيكون الوضع في قلق. لذلك ينبغي أن يكون تنسيقا عاليا، لأنها قواعد يعني قواعد كبيرة وقواعد نظامية وقواعد يعني مضى على إنشائها قد يكون عقد من الزمن، وهذه تستدعي وتستلزم عملية الدرو سيستم جدا عالي، وإلا ستكون هناك دربكة وإرباك وفوضى بهذا الموضوع.
أنت تحدثت عن الجانب الأمريكي، هناك تصريح لأحد مستشاري ترامب نفى فيه هذا الخبر وقال إنه لا انسحاب للقوات الأمريكية.
يعني هذا الكلام يدلل على ما قلته في صدر البرنامج في صدر اللقاء، أقول أنه لا توجد مؤشرات مادية واضحة وحقيقية على أي انسحاب. لذلك لا أعتقد أن هناك انسحاب، لن يكون هناك انسحاب. قد تكون هناك تبجيل قطاعات، قد يكون هناك ترشيق، يعني المفروض يكون هناك ترشيق. هذا الترشيق من شأنه يعني تقليل وتحجيم الأعداد العرمرم الكبيرة جدا من الجنود. لذلك هناك كثرة وهناك طغيان وتكاثف كبير كثير جدا من قبل تلك الأعداد بلحاظ القواعد. يعني بضع آلاف العراق لا يستدعي آلاف، العراق قد يحتاج إلى وحدات تدريب، تطوير، دعم لوجستي، طيران، قوة جوية، تسليح، تجهيز، نعم، لكنه لا يحتاج إلى أعداد غفيرة وكبيرة من الجنود، لأن تواجدهم بهذا الوضع قد يسبب حالة من الاحتقان، سيما النقمة الجماهيرية، سيما النقمة السياسية التي حدثت بعد ضربة المطار.
لكن سيد فاضل أبو رغيف، كيف يمكن أن نفهم التفويض الذي منحه البرلمان العراقي للحكومة في 5 يناير الماضي بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد؟
يعني أعتقد أنها الحكومة المقبلة هي المسؤولة، باعتبار أن هناك فقرة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة 2008. هناك الحكومة تعتبر أحد الطرفين اللتا وقعتا العقد عقد اتفاقية الشراكة. لذلك أعتقد أن الحكومة هي الطرف المعني فيما يتعلق بهذا الأمر.
تستضيف واشنطن غدا جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة الإثيوبي لوزراء الخارجية والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي بوصفهم مراقبين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 12 عشر والثالث عشر من فبراير، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من القاهرة وعبر الهاتف الدكتور ضياء القوصي خبير الموارد المائية. سيدي بعد التحية، هل هذا الاجتماع يسعى بالفعل إلى إقرار صيغة نهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وفق ما تقوله واشنطن التي تستضيف المفاوضات، وما مدى إمكانية إنجاز ذلك؟
طول مدة المفاوضات أدى إلى أن تكون جميع الأطراف في الوقت الحاضر على دراية تامة بكافة تفاصيل الموضوع. لا يبقى إلا الاتفاق على تفاصيل عمليات ملء الخزان أولا ثم تشغيل السد فيما بعد. الجانب الأمريكي حريص على أن تصل هذه المفاوضات إلى نهايتها. واضح أن الكلام ده تم خلال الاجتماع السابق الذي اضطر الجانب الأمريكي، ويمكن على وجه التحديد البيت الأبيض هو الذي وضع مسودة الاتفاق الذي يعني وافق عليه جميع الأطراف، بما يعني وهذه المسودة لم تكن فيها التفاصيل كاملة، إنما كانت فيها بعض العموميات التي توضع التفاصيل. حصل بعد اجتماع واشنطن السابق 3 اجتماعات، واحد في القاهرة وواحد في الخرطوم وواحد في أديس أبابا. قد تكون هذه الاجتماعات قد انتهت إلى وضع النقاط فوق الحروف، وأظن أن الوفود الثلاثة ستذهب إلى واشنطن في 12 و13 ولديها تصور عن الوثيقة النهائية التي سيتم الموافقة عليها، وأهم من الموافقة عليها التوقيع عليها من جميع الأطراف. لا شك أن الموضوع استغرق وقتا طويلا، بل وطويلا جدا، 7 و8 و9 سنين في مفاوضات شاقة على جميع الأطراف، وأتصور أن الجميع يأملون ويتطلعون إلى الوصول إلى الاتفاق النهائي هذه المرة. شكل الاتفاق النهائي هيكون إيه؟ برضو أتصور أن يكون مرضيا لجميع الأطراف.
إذا ما الذي يؤخر الصيغة النهائية حتى الآن، وما الذي قد يؤجلها من نقاط عالقة؟
لا أظن أن المواعيد محددة، عندنا 12 و13 فبراير للموافقة على الخطة و28 و29 فبراير للتوقيع. لا أظن أن هناك من يرغب في استطالة وزيادة أمد هذه المفاوضات إلى أكثر من ذلك. ومع ذلك فإن المفاوضات طبعا شاقة، لأن كل طرف يبغي الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب أو أقل قدر ممكن من الأضرار. الكتاب الآن مفتوح والصورة واضحة أمام الجميع، وكل طرف يعرف ماذا يريد الطرف الآخر. ولا أظن أن الاجتماعات القادمة 12 و13 فبراير سيكون فيها مشاكل كبيرة، لأن المشاكل الكبيرة المفروض أن يكون قد تم حلها في المراحل السابقة.
دخل فيلم الكوميديا السوداء الفيلم الكوري الجنوبي طفيلي أو باراسايت، دخل التاريخ بحصوله على جائزة أوسكار أفضل فيلم في حفل توزيع الجوائز العالمي، مما جعله أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يحصد هذه الجائزة طوال سنوات الأوسكار 1992. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
And the Oscar goes to Parasite.
좋은 실력으로 왜 미디는 맨날 떨어지냐.
아 죽을래.
بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم، أزل الستار على حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية الأوسكار في دورته 92، والذي أقيم على مسرح دولبي في هوليوود. وتوالت المفاجآت حول الفائزين بجوائز الأوسكار هذا العام، خاصة في جائزة أفضل فيلم والتي حصل عليها الفيلم الكوري باراسايت، ليصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد اللقب الأرفع بمجال السينما. وحقق الفيلم جائزة أفضل سيناريو أصلي وجائزة أفضل فيلم أجنبي وجائزة أفضل إخراج لبونغ جون هو.
다성이도 완전 예술가 체질인데.
그래서 그런 건지 그동안 미술 쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요.
제가 사람 하나 휙 하고 떠올랐는데.
Sorry, it's so late.
Miss Carr.
Oh, please. I'm Judy.
وفاز النجم خواكين فينكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم الجوكر، وذلك للمرة الأولى في مشواره الفني، بينما فازت النجمة ريني زيولجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم جودي الذي يتناول قصة حياة الممثلة والمغنية جودي غارلين.
Frank Sinatra's here?
Frank is great, but he is no Judy Garland.
I don't have a home.
كما فاز النجم براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ذات مرة في هوليوود، وهذه أول مرة يفوز فيها بيت بجائزة أوسكار للتمثيل بعد 30 عاماً في صناعة السينما. أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فحصدها فيلم أمريكان فاكتوري، ويتناول الفيلم ما حدث لمجموعة من عمال السيارات بولاية أوهايو والذين تم تسريحهم خلال ركود عام 2008. ونال فيلم توي ستوري 4 جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، فيما نال فيلم ليتل وومن أفضل تصميم أزياء.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لا يعتزمان عقد لقاء بشأن تفاقم الوضع في إدلب، مؤكدا على أنه إذا ما استدعت الضرورة فسيتم عقد هذا اللقاء.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف أن روسيا والولايات المتحدة تتواصلان بشأن الوضع في إدلب السورية على خلفية توتر الموقف هناك.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو بأن روسيا تأمل في أن تشارك إيران من كثب في عملية استكمال التصديق على اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين بعد تشكيل البرلمان الجديد في عقاب الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد المزمع عقدها في 21 من فبراير شباط الجاري.
قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا يمثل تهديدا خطيرا للغاية للعالم، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه إزاء اتخاذ سلطات أذربيجان إجراءات اعتبرها مقيدة للأحزاب والشخصيات المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل يومين، واعتبر أن باكو فشلت في تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب الإجراءات المقيدة للأحزاب المعارضة ومنع بعض المرشحين من المشاركة في العملية الانتخابية. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت sputniknews.com.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه تذكرة بالموضوعات الرئيسية في حلقة اليوم. اشتباكات بين المتظاهرين والأمن أمام البرلمان في بيروت مع انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
جدل حول طبيعة تحركات للقوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق.
جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في واشنطن بحضور وزراء الخارجية والري.
والآن مع أخبار الاقتصاد ودعاء ثابت.
قالت صحف ومصادر حكومية إن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يرى أن البلاد بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادية، وأن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس أذار ينبغي أن يستند إلى مشورة الصندوق. في الوقت ذاته يرى بري أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد نظرا لعجزه عن تحمل شروطه. قالت مصادر تجارية إن قطر تحولت إلى التسعير الآجل لمبيعاتها طويلة الأجل من الخام بدءا بتحميلات شحنات مارس أذار لتنسجم أسعارها مع منتجي الشرق الأوسط الآخرين. وحددت قطر سعر البيع الرسمي لشحنات مارس أذار من الخام البري عند 2.40% دولار للبرميل فوق المتوسط الشهري لأسعار عمان ودبي، فيما تحدد سعر الخام البحري في مارس أذار دولار بعلاوة 2.1 من 100 دولار للبرميل. قال وزير المالية السوداني إن بلاده تطلب مساعدة الولايات المتحدة في ترتيب منظومة البطاقات الذكية، فيما يستعد السودان للإعلان عن إصلاحات لنظام الدعم الذي يطبقه الشهر المقبل، وتشمل تحركاً محتملاً في اتجاه التحويلات النقدية الموجهة، ويضغط دعم السخي للوقود والخبز على الخزانة العامة، بينما يتسبب في مشكلات بالعرض والتوزيع ويشجع السوق السوداء ويفاقم من الأزمة الاقتصادية. أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للحبوب في مصر مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 21 إلى 31 من مارس أذار. وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن المؤسسة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وصربيا. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مع سعي المستثمرين إلى التماس الأمان وسط مخاوف بشأن الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي يتزايد عدد ضحاياه.
وعودة إلى دعاء ثابت، ومعها هذه المرة أخبار الرياضة.
نجح الهلال السعودي حامل اللقب في تحقيق بداية قوية بعدما تغلب على ضيفه شاهر خضرو الإيراني بهدفين مقابل لا شيء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020. وبهذا الفوز حقق الهلال أول 3 نقاط وتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن بختكور الأوزبكي الوصيف والفائز بدوره على أهل دبي الإماراتي بنتيجة 2-1. كشفت الصحف عن استعداد 5 أندية للتعاقد مع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال تفعيل البند السري الذي يطلق عليه بند الهروب والذي يمكن اللاعب من الرحيل مجانا. وفق التقارير فإن تلك الأندية هي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر ميلان، فيما يقدر الراتب السنوي المتوقع لميسي حال مغادرته البارسا بين 50 و85 مليون يورو. أفادت تقارير بأن المسؤولين في ريال مدريد مهتمين بالتعاقد مع الكرواتي الدولي مارسيلو بريزوفيتش نجم وسط إنتر ميلان الإيطالية. وحسب الصحف الإيطالية فإن مدرب الملكي زين الدين زيدان معجب ببريزوفيتش ويراه مثاليا، فما يرتبط اللاعب الكرواتي مع الإنتر حتى نهاية موسم 2021 و2022. قال إيدينيو نجم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي إن أباه ذا 80 عاما يشعر بالاكتئاب بسبب مشاكله الصحية ويخشى مغادرة المنزل لأنه لا يستطيع السير دون مساعدة. ويعاني بيلي الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ من مشاكل في الفخذ منذ سنوات، ويستعين الآن بأجهزة لمساعدته على التحرك. في بطولة روتردام المفتوحة للتنس تفوق البلغاري غريغور ديمتروف على منافسه الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 8 بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و7-6 في الدور الأول للبطولة. فاز أورلاندو ماجيك 135-126 على أتلانتا هوكس لينهي سلسلة من 3 هزائم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وليحقق بذلك انتصاره الثاني فقط في آخر 10 مباريات.
وإلى مجموعة من أخبارنا الخفيفة وسبوتنيك بريك. انطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي تستمر حتى السبت المقبل بحضور حشد كبير من نجوم الفن، حيث تم تكريم الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي والنجمة المصرية نيلي كريم والنجمة العالمية فيكتوريا أبريل. واختارت إدارة المهرجان 31 فيلما تمثل 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة، من بينها فيلمان يعرضان عالميا للمرة الأولى و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول.
أعلن رئيس اتحاد مشاريع تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية في روسيا أندري دافيدوف أنه يتم العمل على تطوير أقمار صناعية صغيرة ستساعد على بث الإعلانات من الفضاء. وأوضح دافيدوف أنه من المقرر إطلاق قمرين صناعيين صغيرين إلى المحطة الفضائية الدولية، مضيفا أن المتميز في القمرين امتلاكهما للوحدات الخاصة مزودة بمصابيح ليزرية قادرة على بث أضواء يمكن رؤيتها من الأرض، الأمر الذي يمكن استخدامه في كتابة عبارات أو تشكيل أجسام كإعلانات يشاهدها سكان الأرض.
أعلنت الدورة 39 للجنة المرأة العربية التي تستضيفها السعودية تحت مظلة جامعة الدول العربية الرياض عاصمة للمرأة العربية للعام 2020، ويندرج هذا الإعلان تحت شعار المرأة وطن وطموح. وبدأت الدورة فعاليتها الأحد لمدة يومين بحضور وزراء ورؤساء وفود الدول العربية والجهات المعنية بالمرأة والوفود من المنظمات العربية والدولية.
يقدم مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال في دورته العاشرة عروضا مسرحية مصرية تعرض لأول مرة وعروضا دولية مميزة وفرصة للأطفال والكبار لاكتشاف الفنون والثقافة معا. ويتضمن المهرجان عروضا دولية من هولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، كما يلقي المهرجان الضوء هذا العام على المسرح الهولندي والأمريكي، وذلك بمشاركة 4 عروض هولندية و3 أمريكية، بالإضافة إلى الورش والندوات والدورات التي يقدمها الفنانون المصريون والأجانب.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسة لعالم سبوتنيك.
اشتباكات بين المتظاهرين والأمن أمام البرلمان في بيروت مع انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
جدل حول طبيعة تحركات للقوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق.
جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن بحضور وزراء الخارجية والري.
ومن أخبارنا الاقتصادية، نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يقول إن البلاد بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.
ورياضيا، الهلال السعودي حامل اللقب يفوز على ضيفه شهر خضر والإيراني بهدفين مقابل لا شيء ضمن الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا 2020.
للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء.